الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا هو المجلس الأول في التعليق على كتاب ثلاثة الأصول والقواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو من أول ما يبدأ به أو يبدأ به المتعلمون في علم التوحيد، والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة، وهو من أنفس ما كتب للمبتدئين، وقد كتبه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليدرس وليقرأ على الناس في المساجد، وليتعلمه الكبير والصغير والذكر والأنثى، والناس ليتعلمه الناس كلهم. وهو على اختصاره رحمه الله قد حوى أصول توحيد الله عز وجل في العبادة. والكتاب ليس على غرار المتون المختصرة التي يحرص كاتبها على أن يختصر المسائل وأن يحذف الدلائل والتعاريف، بل هي رسالة مشروحة قد شرحها رحمه الله وبينها وعرف وذكر الأدلة وذكر الأقسام وما شابه ذلك ما سيأتي أو سنأتي على ذكره. ونحن إن شاء الله سنعلق على هذه الرسالة المختصرة وعلى القواعد الأربع بشيء من الاختصار، وننبه على ما يحتاج أو ما يحتاج إلى التنبيه عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم، اعلم رحمك الله، هكذا يخاطب الشيخ رحمه الله المدعو والقارئ بالدعاء له بالرحمة، وهذا من لطف الشيخ رحمه الله في عبارته، وهذا من أخلاق الداعي الله تبارك وتعالى أنه يدعو للمدعو ويظهر له إرادة الخير وحسن القصد، فيقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أي هذه الأمور يجب أن يتعلمها المسلم، والدين كلها يقوم على هذه الأمور الأربعة، وهي القواعد الأربعة التي أولها العلم، بمعنى أن يعلم الإنسان ربه وأن يعلم أحكامه وما يتعلق بذلك. وذلك عرفه بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أن يعرف ربه وأن يعرف النبي الذي أرسل إليه وأن يعرف الدين الذي بعث به هذا النبي بالأدلة، لأنه لا بد أن يدين الله عز وجل بالأدلة، إذ الدين ما أمر الله عز وجل به وشرعه. فنحن لسنا مأمورين أن نعبد الله على وفق ما نريد، وإنما أمرنا أن نعبده وفق ما يريد تبارك وتعالى. وخلقنا الله جل لهذه العبادة، كما في قوله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصل العبادة مبني على معرفة المعبود تبارك وتعالى، وذلك جاء الأنبياء ليعرفوا الناس بربهم ويذكروا لهم أحكامه ودينه وشريعته. ومن هنا لابد أن يعرف الإنسان ربه لأنه المعبود، وأن يعرف الوسيلة لعبادته باتباع الرسل الذي أرسلهم الله عز وجل إليهم، وأن يعرف هذه الشريعة التي بعث بها الأنبياء. فأول شيء قبل أن يعمل الإنسان أن يتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأول شيء العلم، لأن من أهمل هذا الأصل الأول وعمل بلا علم فهو يعبد الله عز وجل على غير بصيرة، والله جل وعلا يقبل من العباد إلا ما كان مأمورا به، وهذا الأمر إنما يعرف إذا تفقه الإنسان وتعلم. ثم قال الثاني العمل به، بعدما يعلم الإنسان ربه ودينه ورسوله لا بد أن يعمل بما أمر به فيفعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله ويترك ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله. إذ المقصود من العلم العمل، وهو أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. قال الثالث الدعوة إليه، بمعنى لا يكتفي الإنسان بأن يعمل بما أمر به بل لا بد من الدعوة، لا بد من الدعوة، كما في قوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعوة ليست سنة بل هي واجب، أن يعلم الإنسان كل من يتمكن من تعليمهم، كل من يتمكن من أن يعلمهم من أهله وجيرانه وأصحابه وزملائه لا بد أن يدعوهم الله تبارك وتعالى. قال الرابع الصبر على الأذى فيه، لأن الدعوة لا بد أن يلقى الإنسان فيها أذى، وقد أوذي أعظم الدعاء وهم الأنبياء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الابتلاء والامتحان لهؤلاء، ومن إرادة الخير بهم إذ يرفع الله عز وجل الداعي إلى الله تبارك وتعالى الدرجات العظيمة بصبره على ما دعا إليه، وهو المذكور في هذه الآية سورة العصر. ونبه الشيخ رحمه الله على أهمية هذه الصورة بما ذكروا عن الشافعي وما نقل عن البخاري، بأن العلم يكون قبل القول والعمل، فمن علم ولم يعمل كان فيه شبه من اليهود، ومن عامل بلا علم كان فيه شبه من النصارى، وقد أمر الله عز وجل بأن نستعيد من طريق هذين ونسلك الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فدل على أن الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم يخالف طريق صراط الضالين والمغضوب عليهم، أما المغضوب عليهم فكانوا أهل علم ولم يكونوا أهل عمل، وأما الضالون فكانوا أهل عمل ولم يكونوا أهل علم. فدل على الصراط المستقيم مبني على العلم وعلى العمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم، العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح المبني على ذلك العلم، بهذا يظهر الدين ويعلو شأنه وترفع مكان صاحبه عند الله. إذا لا بد، هذا فيه دعوة من الشيخ أن يتعلم الناس وأن يعملوا وأن يدعوا وأن يصبروا، وهو أمر متعين واجب على كل مسلم. نعم.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل.
نعم، بعدما بين الشيخ رحمه الله هذه المسائل الأربع بدأ بأهمها وهو العلم، فبين أهم ما يجب أن يتعلمه الإنسان، أهم ما يجب أن يتعلمه الإنسان. نعم، قال ثلاث مسائل وهي:
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هبلا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، هذا أول شيء، أن تعلم بأنك خلقت لغاية، أن تعرف لماذا خلقت ولماذا أوجدك الله عز وجل، لماذا خلق الله البسيطة؟ أن تعلم أن الله لم يخلقنا عبثا، إذ الله جل منزه عن العبث، بل هو الحكيم الخبير تبارك وتعالى، بل خلقنا لغاية، ولبيان هذه الغاية أرسل إلينا الرسل لتوضح لنا لماذا خلقنا، وبين بأن من عمل بما خلق له وأطاع الرسول الذي بعثه الله دخل الجنة، ومن عصاه وتنكب عن ذلك دخل النار. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. إذا لابد أن تعلم لماذا خلقت، قد خلقت لأمر عظيم، وهذا الأمر العظيم ليس بعقلك، لا تعرفه بعقلك المجرد ولا بذوقك ولا بخبرتك ولا بالسياسة ولا بالتجربة، وإنما يعرف بما جاء به الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به، إذا علمت بأن الله خلقك لعبادته وأن الله أرسل الرسل لبيان هذه العبادة ووعد أهلها بالجنة وحذر من أبى بالنار، لا لابد أن تعلم بأن هذا الأصل الذي أو الأصل الذي خلقت له لا يجوز فيه الشرك، بمعنى لا يجوز أن تشرك مع الله عز وجل غيره، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، بمعنى أن لابد أن يكون هذه أن تكون هذه العبادة خالصة لوجهه، لا تشرك معه ملكا مقربا كجبرائيل وميكائيل ولا نبيا مرسلا كمحمد وإبراهيم عليهم السلام، بل هذا هو محض حق الله، كما في قوله أن المساجد لله، قيل مواضع السجود وقيل مواضع العبادة، المساجد بنيت فيعم جميع المساجد ويعم أماكن العبادة شرع الله، فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبد ولا تسأل مع الله أحدا، أي إنما أوذن بهذه المساجد ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فلا يرضى الله عز وجل أن تشرك معه، بل هذا هو الموجب للخلود في نار جهنم، إن الله لا يقبل، إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لا مجال إلى التنازع عن هذه القضية أو أن يصرف حق الله الذي خلق الإنسان من أجله لغير الله تبارك وتعالى، بل هذا هو الموجب للخلود في نار جهنم. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواتون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم، ذكر ما يلزم من ذلك. إذا علم الإنسان من الله بأن الله قد خلقه لعبادته واصل الرسل بين هذه العبادة وأن هذه العبادة يجب أن تكون خالصة لله لا يشرك معه غيره، يلزم من ذلك أن يحب الإنسان وأن يوالي أولياء الله عز وجل وعباده المخلصين له تبارك وتعالى، وأن يتبرأ من المشركين الذين يشركون مع الله عز وجل غيره، فهذا لازم من لوازم التوحيد وأصل من أصوله. ولذلك من أطاع الله وأطاع الرسول ووحد الله عز وجل لا يجوز له أن يوالي المشركين، بمعنى أن يحبهم وأن ينصرهم وأن يعينهم وأن يقربهم دون المسلمين، بل يجب عليه أن يبغض ما هم عليه من الشرك وأن يجاهدهم بعد أن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، يجاهدهم بقلبه ببغض ما هم عليه وبلسانه بالكفر بعقيدتهم وبسيفه وسنانه متى ما قام قائم الجهاد ومتى ما دعا الإمام وجاهد المسلمون. فهذا من لوازم، لا يمكن أن يكون إنسان محبا لله عابدا لله عز وجل موحدا ومع ذلك يوالي المشركين ويحب ما هم عليه من الشرك وينصرهم على المسلمين، هذا ممتنع. وذلك من نصر المشركين على المسلمين وأعانهم عليهم أو أحبهم لما هم عليه من الشرك والدين ولم يبغض ما هم عليه من الشرك فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، كما ذكر الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن، لا يجتمع محبة الله عز وجل مع محبة عدوه، لا تجتمع محبة الله عز وجل ومحبة المشركين به تبارك وتعالى محادين لله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس. فإذا ذكر الشيخ الأصل الأول وهو معرفة التوحيد الذي خلقنا من أجله، والثاني أن التوحيد لا يقبل ولا يكون توحيدا إلا أن يكون خالصا لله عز وجل لا يكون فيه شرك، الثالث هو الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين لأجل الإيمان والتوحيد والبراء للمشركين لأجل الشرك، فنوالي من وحد الله ونعادي ونتبرأ ممن أشرك بالله تبارك وتعالى، هذا أصل، هذه ثلاث أصول لا بد أن تتعلمها. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه.
نعم. الآن الشيخ رحمه الله شرع في شرح هذه المسائل الثلاث، فبين الشيخ رحمه الله المسألة الأولى وهي أن الحنيفية والحنيف هو المائل عن الشرك المقبل للتوحيد، وقيل هو المقبل على الله عز وجل المعرض عما سواه. والمراد بذلك أن يعرض عن الشرك وعن عبادة غيره إلى عبادة الله عز وجل وحده، بحيث لا يلتفت قلبه إلا إلى الله، كما في قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: بعث بالحنيفية السمحة. فبين الله بأن ملة إبراهيم هي الحنيفية أي التوحيد. قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، بمعنى أن تعبد الله وحده وأن تكون مخلصا في هذه العبادة. والإخلاص معنى التصفية، وأن لا يكون أحد مع الله عز وجل شريكا في هذه العبادة، بل تكون عبادتك لله عز وجل وحده، ولا تصرف هذه العبادة ولا نوعا منها ولا فردا إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذا هو الإخلاص، أي تصفي العبادة بحيث لا تكون لغير الله. قال: بذلك أمر جميع الناس فخلقهم، أي إنما خلقوا لأجل هذه العبادة، لأجل هذا التوحيد. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيل معنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إيش؟ مع التوحيد. وابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر العبادة بالتوحيد، فسر العبادة إيش؟ قال: العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، وإلا فإن الإنسان قد يكون عابدا لله في فعله الظاهر، وعابدا غيره، ومع ذلك وإن كان عابدا من جهة اللغة لكنه ليس عابدا من جهة الشرع، بمعنى أن الشرع أبطل أن تكون العبادة المقترنة بالشرك عبادة، أبطل ذلك. وذلك قال جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله ويعترفون بربوبية الله عز وجل ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون متقربين الله، لكن لما كانوا يقرنون ذلك بعبادة غيره، ولو كانوا ينظرون إلى الغير على كونه أقل من الله وأنه وسيلة، لكن هذه العبادة صرفوها لله وصرفوها لغير الله، أبطل الله عز وجل ذلك ونفى عنهم العبادة. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذلك العبادة لا تكون عبادة إلا إيش؟ مع التوحيد، أي لا تكون عبادة شرعية مقبولة عند الله إلا مع التوحيد. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن إيش؟ عملك. فالعمل مع الشرك حابط، من عمل عمل أشرك به مع غيري تركته وشركه. إذن لا يقبل الله من الدين إلا ما كان لله عز وجل وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمروا بأن يعبدوا الله فقط، اعبدوا الله واعبد غيره، لا، صلي لله وصلي لغيره، اذبح لله، بل أمر أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال: فلا تدع مع الله أحدا. ولذلك هذا أمر مهم، لأن بعض الناس يعبد الله ويصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويعبد الله، لكنه يقول مدد يا فلان، ويستغيث بالأموات، أو يذبح لهم، أو ينذر، أو يخشع بين أيديهم وعند قبورهم، أو يطوف بها، أو يعتقد فيهم بعض صفات الله تبارك وتعالى، أو يسميهم بأسماء الله عز وجل، مع أنه يرى الله عز وجل أعظم، وأن هؤلاء وسائل. وهذا هو شرك المشركين. المشركون لم يتركوا عبادة الله عز وجل بالكلية، بل عبدوا الله وعبدوا غيره، فنفى الله عز وجل عنهم العبادة. فالعبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد. وذلك فسر ابن عباس قال: العبادة التوحيد. فإن خلى العبادة عن التوحيد، بمعنى عن إفراد الله بها، فليس عبادة. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد بالعبادة أي جعله أن يكون الله هو المعبود، أن يكون الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له. إفراد أن يكون فردا في هذه العبادة لا شريك له فيها، بمعنى أن تعبد الله عز وجل وحده منفردا بذلك تبارك وتعالى. وهذه دعوة الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من عبد غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. فدل على إنما أمرنا أن نعبد الله وحده. فأعظم ما جاء به الأنبياء من المعروف هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عز عنه هو الشرك، وهو عبادة غيره. ولا يلزم أن يكون هذا الغير أن يعتقد العابد أنه مساو لله، لا، المشركون لم يساو، لم يأتي أحد من الخلق جعل غير الله مساو لله أبدا، لم يعرف عن أمة قط أنها جعلت مخلوقا مساو لله أبدا، ولا ادعت أن العالم خالقين أبدا، ما عرف هذا قط، بل كلهم يعتقدون أن الله عز وجل أعظم، لكنهم يتخذون وسائل فيعبدون من دون تبارك وتعالى من يعتقدون أنهم يقربونهم من الله. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, تملك وما ملك. ولك كونك تعبد غير الله هنا لا ينظر لاعتقادك في المعبود. متى ما عبدت غير الله وهو حق الله صرفت لغير الله بغض النظر, لا ينظر هنا لمعتقدك في هذا, هل اعتقدته شريكا مستحقا مساويا أفضل كذا, هل نفيت, طالما أنك صرفت العبادة لغير الله لأي معبود فقد أشركت مع الله عز وجل غير, لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان, لا يقبل العبادة إلا ما كان مغترين بالتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله فقط مخلصين له الدين. فالله لم يأمرنا أن نعبده فقط بل أمرنا أن نوحده في العبادة. نعم.
قال رحمه الله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم, اعبدوا ولا تشركوا به في العبادة, فدل على ما أمرنا به من عبادة التوحيد, أي التوحيد فيها. نعم.
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها.
نعم, الأصول, الأصل هو الأساس, هو ما يبنى عليه غيره, فإذا فسد الأصل فسد إيش ما بني عليه. فمعنى أن هذه الأصول هي قواعد يبنى عليها, تبنى عليها مسائل. فما هي الأصول الثلاثة التي يجب الإنسان معرفتها؟ يجب الإنسان يعرفها أصول ثلاثة, ما يمكن أن يترك أصلا منها, متى ما ترك أصلا هدم الدين. نعم.
فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك
هذه المعرفة, ما زال الشيخ رحمه الله في الأصل الأول وهو إيش؟ وهو العلم, أن تعرف إنسان ربه وأن يعرف دينه ويعني فالرسول الذي بعث إليه, وهذا ما يسأل عنه الإنسان في قبره, فلا بد أن يخرج من الدنيا عارفا بهذه الأصول الثلاثة لأنه سيسأل عنها, كل واحد سيسأل عنها في قبره, وعلى الصحيح حتى المشرك سيسأل عنها في قبره كما جاء بذلك الأحاديث. نعم.
فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
نعم, الرب بمعنى السيد وبمعنى الخالق وبمعنى المدبر والمتصرف والآمر والناهي, ويقال رب, هذا رب الدار ورب المدرسة إذا كان آمرا ناهيا يرجع إليه في شؤون هذا. إذا قيل من ربك, المراد من ربك هنا بمعنى من معبودك, لأن الرب إذا أفردت دخل فيها معنى إيش؟ المعبود الإله, كما قيل إله دخل فيه, لكن إذا جمع الرب والإله كان الرب هو الخالق المتصرف المدبر وكان الإله هو المعبود, فهو كلفظ الإسلام والإيمان, متى ما اجتمع افترغ, وإذا افترغ إيش؟ اجتمع. ويقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار, هم لم يقولوا بأن ثمة من يخلق مع الله. ما المراد بأرباب؟ أي آلهة. متفرقون خير أم الله, ما ادعى أحد أن ثمة رب من يخلق مع الله أبدا, والإنسان من خلق السماوات والأرض يقولنا الله. قل أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء, أو غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. السؤال, هل المشركون قالوا النبي اعتقد أن ثمة خالق يخلق مع الله ولا لا؟ ما قال, الله أخبر بأنهم كانوا يقربون من الله والخالق. ما معنى قولي أغير الله أبغي ربا, أي غير الله أبغي إلها كما تأمروني أن أعبد غيره معه وهو رب كل شيء وهو خالق كل شيء, فدل عن الرب إذا أطلق دخل فيه معنى المعبود أي الإله, وهذا معنى السؤال من ربك أي من معبودك الذي كنت تعبده, وإنما يعبر عن الرب لأن المعبود لا بد أن يكون ربا, بمعنى المعبود لا يمكن أن يكون معبودا وهو مخلوق. من هنا كانت اعتراف بربوبية الله كانت هذه دليلا على استحقاق العبادة, وذاك الله عز وجل يذكر ربوبيته ليبطل ما هم عليه من الشرك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وصوركم إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا يذكر كونه ربا ويقررهم بذلك, يقررهم بذلك, قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, فسيقول الله. فقل فلا تتقون, أي في العبادة في الشرك في العبادة. وإذا قيل من ربك، فإذا اعترف الإنسان بربوبية الله استحق أن يكون معبودا. قال فقل ربي الله الذي رباني، أي الله عز وجل هو ربي الذي رباني، خلقني ورب جميع العالمين وخلقهم وأوجدهم ودبر أمورهم، وهو المعبود الذي يستحق أن يعبد. إذا اعترفت ربوبيته لا بد أن يكون هو المعبود الذي ينبغي أن تصرف له العبادة، ليس لي معبود سواه، كما أنه ليس لي رب سواه فلا بد أن لا يكون لي معبود سواه. نعم.
والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله
رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فالله رب كل شيء، أي خالقه ومدبره وإله المستحق العبادة. نعم.
وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما.
نعم، يعرف الله عز وجل بآلائه وبمخلوقاته وبتقديره. فإذا نظر الإنسان في الملكوت عرف أن ثمة رب خلق ذلك، لا يمكن يوجد هذا الكون بمحض الصدفة أو من غير صانع، فإنها تأباه الفطر. وهذا من العلم الضروري، أن ما من صانعة إلا لها صانع، وما من مفعول إلا وله فاعل، وما من مخلوق إلا وله خالق. فإذا نظر الإنسان إلى العالم السفلي والعلوي وعلم أنه مخلوق مربوب، فلا بد أن يكون ثمة من خلقه وأوجده. وبهذا يعرف الإنسان أن ثمة خالق خلق هذا العالم وهو ربه ورب جميع العالمين. نعم.
والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
من آياته الدالة على وجوده وربوبيته. نعم.
وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والدليل قوله
نعم، فالله ذكر الخلق والأمر، وذلك يقال الرب هو الخالق الآمر الناهي، أي من له الأمر والنهي وهو الخالق. فإذا كان خالقا لا بد أن يكون هو الآمر الناهي. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا خلق، يغشي الليل النهار يطلبه حديث والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي خلقها ثم أمرها، ثم قال ألا له الخلق، أي هو الذي خلق وهو الذي شرع وأمر. ثم قال المؤلف ما عندكم، قال والرب هو المعبود. ما عندكم؟ فالرب هو المعبود. فيقيم ربك من معبود، أي لا يكون الإنسان لا يكون الشيء معبودا حتى يكون ربا. ومن هنا أبطل الله عز وجل آلهة من سواه لكونهم مربوبين مخلوقين. إذا كنتم تعرفون بين هذه الأصنام والأشجار والأحجار مربوبة مخلوقة، فكيف تكون معبودة؟ نعم.
قال رحمه الله ودليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
أي لا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية، أي لا تجعلوا له ندا في العبادة، تعبدون مع الله وأنتم تعلمون وتوقنون بأنه لا شريك له في ربوبيته. قال يا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي اعبدوا الرب الذي هذه صفته هو المستحق العبادة وحده لا شريك له. وإذا قال العلماء أن توحيد الربوبية وإفراد الله عز وجل بأفعاله يستلزم توحيد إيش؟ العباد، معنى أنه يلزم منه إذا أقر الإنسان بأن الله هو الرب الخالق أن يكون هو المعبود. قال ومن أقر بالعبودية لله عز وجل بأنه المعبود قد تضمن إقراره بكونه المعبود حقا، قد تضمن إقراره تضمن ذلك إقراره بربوبيته، إذ لا يكون الشيء معبودا حتى يكون ربا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
الخالق هذا شو المستحق للعبادة، وذلك ذكر الله عز وجل ما يوجب أن يكون معبودا، وهو أنه خلقهم وخلق من قبلهم وجعل الأرض فراشا فإذا كان مشركون يقرون بهذا فلا بد أن يكون هو المستحق العبادة وحده ولا شريك له. فهذا على سبيل الإلزام وبيان استحقاقه العبادة بتقريرهم باعترافهم بكونه ربا جل وعلا لا شريك له في ربوبيته. نعم.
قال رحمه الله: أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان.
طبعا بعدما فرغ الشيخ رحمه الله بيان حق الله تبارك وتعالى ومعنى الرب، وهذا هو الأصل الأول، يعرف الإنسان ربه، وعرف معنى الرب وأنه المعبود، وأن الله عز وجل يذكر استحقاقه العبودية بكونه الرب، وهذا مما كان يقرب المشركون. أراد الشيخ أن يبين ما هي هذه العبادة التي محض حق الله والتي لا يجوز صرفها إلا له، وما صرف لغيره فقد أشرك. لأنه قد يأتي من يوافقك على أن الله هو المستحق العبادة، لكنه لا يعرف أنواع العبادة، فربما صرف شيئا منها لغير الله ظنا منه أنها ليست من العبادة. فاحتاج الشيخ أن يعرف معنى العبادة التي هي محض حق الله، إذ لا يكون سنو عبد الله وهو جاهل بمعنى العبادة. نعم.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها.
نعم. مثل الشيخ رحمه الله بأنواع من العبادة، مثل بالإسلام والإيمان والإحسان، ومثل بأمور قلبية كالخوف والرجاء والخشية، ومثل بأمور قولية كالاستعاذة والاستغاثة، ومثل بأمور فعلية بدنية كالذبح والنذر ونحو ذلك. فدل على العبادة منها ما هو أقوال، ومنها ما هو أفعال، ومنها ما هو اعتقادات باطنة. ثم شرع رحمه الله في ذكر دلائل هذا، لكن أصل العبادة هو الخضوع لله تبارك وتعالى والتذلل له بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وهذه العبادات قال بعض العلماء هي خلال وخصال لا تصلح إلا لله، وقيل خلال وخصال من التعظيم، خصها الله عز وجل بذاته العلية، أي هي أمور من تعظيم الله، أي أمر الله عز وجل أن يعظم بها، أن يعظم بهذا الفعل، أن يعظم بهذا القول، أن يعظم بهذا الاعتقاد، خصها الله به، معنى أمر الله أن تصرف له وأن لا تصرف لغيره. وقال بعض العلماء كالمعلم هو خضوع في طلب، خضوع وذل لطلب نفع غيبي، معنى أن أصله هو الخضوع والذل، وأن يكون الخاضع الذليل لهذا المعبود يطلب نفعا غيبيا، أي يطلب نفعا وراء الحس والمشاهدة، ليس نفع يمكن يعرف سببه بالحس والمشاهدة، بل أمر وراء ذلك. والمعلم له كلام نفيس جدا في كتاب رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وعقد فصلا في بيان هذا، لعلنا أن نشرحه إن شاء الله في درس قادم إن شاء الله. فالشاهد أن هذه العبادة، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنواعها بقوله، أو ذكر الضابط في معرفته بقوله، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من قول أو فعل ظاهر أو باطن فهو من العبادة. هاي هذا فيه تعريف، فيه بيان أنواع العبادة والضابط في معرفته، بيان أنواع العبادة والضابط في معرفتها، وهو كل ما يحبه الله. وكيف نعرف ما يحبه الله؟ الله عز وجل نعرف محبوباته بالأمر به، أو بتعليق الأجر عليه، أو بذم من تركه، أو بذكر الثواب عليه ونحو ذلك. فإذا أمر الله بشيء أو مدح فاعله أو ذكر أجره والثواب عليه ورغب فيه أو وصف به أولياءه وأنبياءه وامتدحهم عليه، دل على أنه عبادة، إذ لا يمدح الله مخلوقا إلا على ما، على عبادته وما فعل ما يحب. وكل ما يحبه الله عز من قول أو فعل ظاهر وباطن فهو من العبادة، وأصل ذلك هو الخضوع والذل بفعل هذه الأشياء. فيصلي الإنسان ذلا لله وخضوعا له، ويصوم ذلا له وخضوعا بين يديه، ويحج ويتصدق ويتوكل على الله عز وجل ذلا له وخضوعا له تبارك وتعالى. فأصلها التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. نعم.
قال رحمه الله: كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
ابتدأ الشيخ رحمه الله بالدعاء، ومن أجل العبادات، لأنه قد جاء في الحديث أن الدعاء مخ العبادة، وقيل الدعاء هو العبادة، أي كأنما جمعت العبادة كلها في الدعاء. قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي فلا تعبد مع الله أحدا. والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء حال. دعاء مسألة أن يسأل الإنسان ربه: اللهم أعطني، اللهم ارزقني، اللهم احمني، اللهم أعذني، فهذا سؤال. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والدعاء بلسان الحال، بمعنى أن يعبد الإنسان ربه: لماذا تصلي ولماذا تصوم؟ قال: أطلب ما عند الله، أي أصلي طلبا لجنته وهربا من ناره. فأنا أصلي طالبا من الله الجنة ومستعيذا به من النار، فهو قد دعا الله، بمعنى طلب بالفعل، وذاك طلب إيش؟ بالسؤال. وقد تكون الآية فيها معنى الطلب بالسؤال، طلب إيش؟ بالعبادة. وقد تكون الآية شامل الأمرين: فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو بمعنى لا تطلب ولا تعبد أحدا. أحدا نكرة في سياق النفي، أي لا تعبد مع الله أحدا، فيعم كل أحد. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من يعبد أو من يسأل مع الله إلها آخر، والإله هو المعبود، فسمي كل من عبد فهو إله من جهة اللغة، وذاك أبطل الله الآلهة سواه، واتخذ من دون الله آلهة، سمى الله معبودة المشركين إيش؟ آلهة، لم ينفي الله عنها اسم الإله، لأن هذا لغة إله، لكنه إله باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي معبودات لعلهم ينصرون. قال: ما يدعو مع الله إلها آخر، أي من يدعو أو يعبد الله معبودا آخر لا برهان له به. وهذا لبيان قبح الشرك، بأنه لا برهان به. ليس معنى ذلك أنها ثمة معبود فيه برهان، لا، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فدل على من عبد غير الله فقد كفر. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اسألوني واطلبوا مني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، فسمى الله الدعاء عبادة، وبين بأن من لم يدعو الله عز وجل ويعبده فقد استكبر عن عبادته وتوعده بنار جهنم. نعم.
قال رحمه الله: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
فلا تخافوهم وخافوني، خافوني، ألم يأمر الله أن يخاف منه؟ فنحن نخاف من الله تقربا إليه وذلا وخضوعا معظمين له، فعندما نخاف نخاف تعظيما لله، تعظيما لله، وذلك هي خلال واختصار من التعظيم، أفعال أو أقوال أو اعتقادات. وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على الخوف منه عبادة، وأنه يحبه الله، وذلك أمر عباده به. فمن خاف من غير الله، الخوف الذي لا يكون إلا من الله، كان يعتقد في المخوف منه أنه قادر أن يضره وأن يسمع صوته وأن يبطش به في أي موضع أي مكان، وأنه قدرة خارقة على ذلك، لا شك أنه اعتقد فيه صفة الله. نعم.
ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
من كان يرجو لقاء ربه، امتدح الله عز وجل هؤلاء الذين يرجون لقاء الله، هؤلاء هم أهل الجنة، لكن ذكر الله لهم شرطين: يعملوا عملا صالحا موافقا للسنة، وأن لا يشركوا، أن لا يراءوا في أعمالهم. فالرجاء من العبادة، لأن الإنسان لا يرجو إلا ربه، إذ الأمر كله بيده، فهو يرجو ما عند الله من الخير ويخاف ما عنده من العقوبة. نعم.
ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
وعلى الله فتوكلوا، هذا أسلوب حصر، فحصر الله التوكل به، لأن التوكل اعتماد القلب. نعم.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه
أي كافيه.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم، من عبادة أن يدعو الإنسان أن يرغب فيما عند الله وأن يرهب ما عنده وأن يكون خاشعا لله خاضعا. فمن خشع لغير الله كالذي يأتي عند القبر ويقف موقف الخاشع الذليل المستكين مطأطئ الرأس، هذه عبادة عبده. إن الخشوع من أعظم العبادات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع هو إيش؟ سكون ذل القلب وسكون الجوارح. هذا لا يكون إلا من جهة التعظيم لمن خشع الإنسان له، كمن يخشع عند الأموات والأولياء من اعتقد فيهم، فتجد دخلوا ساكتين خاشعين ذليلين لا يرفع الإنسان فيه عندهم صوته. هذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وفرق بين احترام القبر وعدم إيذاء الميت وبين الخشوع والذل الذي هو فرع من تعظيم الميت فيخشع القلب وعنه تخشع الجوارح وتسكن الحركات. نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني.
نعم، الخشية قيل هو أشد الخوف. نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
فالله يأمر بأن يناب إليه وأن يخشى منه وأن يخاف منه، كل ما أمر الله به فهو عبادة. أمر أن يصرف ذلك إليه، يتقرب إليه بالإنابة بالخوف بالخشية بالرهبة بالرغبة. نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله،
أي فاستعن بالله وحده. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك، معناه لا يستعان بغير الله كما أنه لا يعبد غير الله. نعم.
ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة
قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، والاستعادة هو طلب اللجوء والحماية والاعتصام من شر يخشى وقوعه. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس دل عنه لا يستعاذ إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا كان الله أمر أن يستعاذ به دل عن الاستعاذة بغيره شرك. نعم.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
نعم، قال الله عز وجل مادحا المؤمنين بهذا الفعل إذ تستغيثون ربكم في بدر فاستجاب لكم، فدل على أنهم إنما يستغيثون بالله ولا يلجؤون لغيره. نعم.
ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
أي كما أن الصلاة له وحده لا شريك له فيها، كذلك النسك له وحده لا شريك له. نعم.
ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله،
لأنه شرك فهو ملعون. نعم.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقرا.
نعم، هنا امتدحهم الله بالوفاء بالنذر، ولا يكون الوفاء بالنذر ممدوحا فاعله لأن يكون النذر عبادة. إذا امتدحهم الله عز وجل على أمر هو عبادة لله فنذروا لله ثم كانوا من الموفين بهذا النذر. ومنه قوله وما أنفقت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، بمعنى يعلمه ويثيب عليه، فامتدحهم الله وأثنى عليه. وذكر الله ذلك عن أوليائه إني نذرت لك ما في بطني، إني نذرت للرحمن صومه، أي نذرت للرحمن لا لغيره. فأخبر الله عن أوليائه وعن أنبيائه أنهم يتقربون إليه بالنذر وأنهم صرفوا النذر له، فدل على أنه عبادة. فإذا عرفنا الشيخ رحمه الله بالعبادة، عرفنا من هو الرب وأنه هو المعبود المستحق العبادة وحده ولا شريك له، وأنه إذا أطلق الرب أريد به المعبود وهو الذي يسأل عنه القبر، فالعبد في قبره أول ما يسأل بعد خروج من الدنيا هو من ربك، وأن الإنسان إذا لم يعرف ربه لم يكن على دين، وأن هذا رب هو المعبود. ثم عرف الشيخ رحمه الله العبادة وبين بأنها أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، وتعرف بمحبة الله لها وأمره، كل ما أمر الله أن يتقرب به إليه فهو عبادة. كل ما أمرك الله أن تتقرب به إليه من قول أو فعل أو اعتقاد فهو عبادة، إذ يفعله الإنسان مطيعا لله متذللا له بفعل ما أمر به فهو عبادة. هذا هو العبادة. نعم.
قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب.
هذا مهم أن تحفظه. ما هو الإسلام؟ عرفنا الرب، طيب ما هو الدين؟ أن يعرف الإنسان دين الإسلام، والإسلام هو الإذعان، أصله من استسلم إذا أذعن. قال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذا هو أصل الإسلام، الاستسلام لله إيش؟ بالتوحيد، بمعنى بتوحيد العبادة، أن يستسلم الإنسان وينقاد الله عز وجل بتوحيده بأن لا يعبد غيره، وأن ينقاد له بالطاعة، أن يكون منقادا لما أمر الله عز وجل به، تارك لما نهى الله عز وجل عنه، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، على ما ذكر الشيخ رحمه الله في العلم، وعلى ما ذكر الله الشيخ رحمه الله بأن الأمور الثلاث ما هي؟ الذي ذكر الشيخ رحمه الله معرفة إيش؟ أن الله خلقنا لعبادته، وأن الله لا يقبل الشرك بالعبادة، والولاء والبراء. فالاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، أي لا يكون إنسان موحدا حتى يتبرأ من الشرك. ولذلك لا بد أن يعتقد الإنسان بطلان الشرك مع تركه له، فمن ترك الشرك ولم يعتقد بطلانه فهو مكذب لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الأنبياء إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون، براء منكم أيها المشركون ومن معبوداتكم، كفرنا بكم وبدأ أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده، لا ترفع العداوة إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى وحده. هذه ملة إبراهيم التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعها، إذا لا بد من البراء من الشرك. إذا نحن لسنا مأمورين بترك الشرك فقط، بل مؤمنين بترك الشرك والكفر به، بمعنى أن نترك الشرك معتقدين بطلانه. فمن لم يشرك لكن لم يعتقد بطلانه، بعض الناس قد يكون من طائفة قبورية يعبدون الأموات والأولياء وآل البيت، ثم يقول يترك هذا، لكن السؤال هو ترك ذلك، ترك عبادة أهل البيت، ترك عبادة الأولياء الصالحين المأمورين، السؤال هل اعتقد بطلان هذا وتبرأ ممن فعله؟ فليس التوحيد أن تترك الشرك، بل أن تترك الشرك وتعتقد بطلانه. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا، هنا ذكر العبادة، ثم قال: ومن يكفر بالطاغوت، والكفر هو البراءة، الكفر هو البراءة واعتقاد البطلان، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ الطاغوت في عبادته والبراءة منه. إذا لا بد من البراءة من الشرك وأهله، ولا يمكن يستمع أن يعتقد الإنسان أن الله هو المستحق العبادة، استحقاق العبادة إيش يقابله البراءة من الشرك، اعتقاد البطلان. يعني كون الله تعتقد أن الله مستحق العبادة لا بد أن يتضمن ذلك أن تعتقد بطلان عبادة ما سواه، وفعل العبادة لله يتضمن ترك الشرك بغير الله. فكما أن التوحيد أن تعتقد استحقاقه، لو جاء إنسان وقال لك أنا أعتقد أن الله مستحق العبادة لكنه يعبد مع الله غيره، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ ما يكفي، ليس مجرد أن تعتقد استحقاقه. المشركون كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو المستحق العبادة في بطنه، لكن مصالح مقادتهم إلى أن يعبد مع الله غيره. فإذا كونك تعتقد أن الله يستحق العبادة ليس معنى ذلك اعترافك بأن الله هو المعبود، وليس هذا التوحيد، بل لابد أن تعتقد استحقاقه وأن تعبده، بمعنى أن تعبده معتقدا استحقاقه العبادة. إذن عن هذان أمران: اعتقادك استحقاق العبادة لله وأنه لا يمكن تكون لغيره، وأن تعبد الله بفعل. إذن تعتقد اعتقاد وفعل، يقابل اعتقاد القلب استحقاق العبادة الكفر بعبادة ما سواه والبراءة منه واعتقاد بطلانها، ويقابل فعل العبادة هو ترك الشرك. فأنت كما أنت مأمور بفعل التوحيد، بفعل العبادة لا يعدل وحده، واعتقاد استحقاق العبادة، كذلك مأمور بترك الشرك واعتقاد بطلانه. وهذا معنى قول الشيخ: والبراءة من الشرك. فمن لم يتبرأ من الشرك بل اعتقد أن لهم طريق، أو قال أنا أعبد الله ولا أعبد غيره لكني لا أكفر بما عبده، كان يرى البوذية أو النصراني أنهم على حق أو أنهم على طريق أو لهم طريق أو هذه طرق كلها توصل الله، لكني اخترت الإسلام. بل لا بد أن يتبرأ مما يخالف ذلك. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.